Club.
L'interview du club.
سي محمد بن ضيف الله مرحبا بك.
اهلا مرحبا بك تابعين اذاعتكم. محمد ضيف الله
عفوا سي محمد ضيف الله مختص في التاريخ المعاصر. شكرا على قبول الدعوه وعدى تدخلك معنا. سي محمد هات نرجعوا اليوم. تونس تحتفل كما تعرف بذكرى عيد الجلاء، ولكن هات لو كانت تحطنا في الاطار وتفسر لنا نعرفوا لتاريخ 1963 هذايا اللي نحتفلوا به تاريخ عيد الجلاء 15 اكتوبر 1963 هو وكأنه كونسكراسيون المعركة طويلة. سي محمد لو كان تحطنا في الإطار وتعطينا أهم محطات المعركة هذه.
نعم، هو على مستوى الجلاء في الحقيقة بعد 7 سنوات تقريبا من الاستقلال، نعرف الاستقلال في 20 مارس 1956، ونعرف أن الاستقلال لم يسحب بجلاء العسكريين الفرنسيين ليس فقط عن بنزرت ولكن عن العديد من المناطق وخاصة بالجنوب التونسي. بقي الجيش الفرنسي إذن مرابطا بعدة مدن وعدة سكنات إذن منتشرة في الجنوب التونسي وعلى الحدود الغربية وكذلك في مدينة بنزرت. ولكن تونس بعد 3 أشهر وقعت المطالبة لأول مرة بالجلاء في جوان 1956. نذكر جيدا أنها في جوان 1956 وقع تأسيس الجيش التونسي. والحقيقة أن فرنسا حافظت على جيوشها وعلى العديد من جيوشها بالبلاد التونسية لسببين أساسيين، أولهما وجود ثورة جزائرية إذن على الحدود الغربية التونسية، وبالتالي فالجيش الفرنسي موجود في تونس لكي يحمي خلفية هذا الجيش الفرنسي وخلفية الوجود الفرنسي بالجزائر، وخاصة وأن الجزائر آنذاك كانت تمر بثورة اندلعت في الجزائر في فتح نوفمبر 1954. هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن تونس آنذاك كانت بها المعمرون الفرنسيون كانوا منتشرين يملكون تقريبا 800 ألف هكتار في موزعة في أراضي تونسية وخاصة من المناطق الشمالية حيث الأراضي الخصبة إلى آخره. فالجيش إذن هو النوع لحماية هؤلاء الفرنسيين الموجودين في البلاد التونسية. التونس إذن طالبت ب جلاء هذا الجيش لأنها دولة مستقلة إذن منذ مارس 1956، وكان الجيش إذن وقعت مواجهته بطريقة سلمية. كانت التونسيون يقومون بنوع من السدود بشري إذن حتى لا يخرج من بعض من هذه السكنة أو تلك، إذن نوع من الإزعاج نتيجة أو مقابلة أن الجيش الفرنسي الموجود في الجزائر كان يهجم بين الفينة والأخرى على الحدود التونسية. ونتذكر أكبر هجوم هو ذلك الذي استهدف ساقية سيدي يوسف في 8 فبراير 1958. هذاك في الحقيقة ليس هو الهجوم الوحيد، هو سقط فيه أكثر من 70 شهيدا بين تونسيين وجزائريين الأخير، ولكن هناك هجومات إذن متقطعة تسفر عن العديد من الشهداء والجرحى إلى آخره. فذلك الهجوم العنيف والقوي جعل تونس تتمسك وأنذاك بضرورة جلاء الجيش الفرنسي، حتى حدثت نتيجة السدود التي تحدثنا عنها منذ حين في إرمادة في 24 ماي 1958، معركة إرمادة من أجل إجلاء الجيش الفرنسي، والتي أسفرت تلك المعركة لأهميتها وأهمية مش المعركة فقط وإنما حتى اعتداء على ساقية سيدي يوسف في 1958 أسفر إلى سقوط أو على سقوط الجمهورية الرابعة الفرنسية وقيام الجمهورية الخامسة. وفي هذا الخضم في هذا الإطار التاريخي وقع الاتفاق بين تونس وفرنسا في جوان 1958 على إجلاء الجيش الفرنسي من كافة مناطق البلاد التونسية جنوب ورمادة وغيرها قبلي وغيرها من المناطق الجنوبية، ومحافظة الجيش الفرنسي فقط على موقع واحد هو في بنزرت. إذن 58 وقع إذن محطة هامة جدا في خاصة صيف 1958، محطة هامة في تاريخ الجلاء، خاطر حنا لما نتحدث عن الجلاء وكانما نتحدث عن بنزرت فقط، بينما هناك مرحلة أخرى سابقة هناك عمل كبير تم ما بين 56 و 58، وهو إجلاء الجيوش الفرنسية أو الجيش الفرنسي عن المناطق الداخلية
البلد. اليوم سي محمد كيف نحكي سي محمد المختص في التاريخ المعاصر، اليوم كيف نحكيه على النقطة هذه بالذات من 56 ل 58 السيكونس هذه، كانت فما اون باراليل ربما كيف نحكيه على إجلاء جنود فرنسيين، كانت فما مفاوضات سياسية ما بين في الجانب على المستوى السياسي قبل ما نوصلوا على أرض الواقع للميدان وللحروب، ولا ديريكتومون كان فما أمودغد من طرف الحزب أنه يكون فما مواجهات ميدانية، كان فما نقاشات سياسية ولا؟
هو كانت المسألة الإجلاء تطرح في كل خطاب بورقيبة آنذاك تقريبا، وكلما كان التواصل ما بين فرنسا وتونس كانت الموضوع هو دائما على طاولة التفاوض إن شئنا، ولكن 58 ميدانيا هناك كما قلت هناك ما يسمى بالسدود، سدود بشرية تقع محاصرة السكنات في الحقيقة في 58 وقعت تكثفت وأدت إحداها التي وقعت في رمادي إلى معركة رمادي، هي معركة استشهد فيها العديدون، وهناك وقع قصف حتى ساقية حتى مدرسة رمادي آنذاك توفي فيها المعلم، ومعناها معركة حقيقية، وتلك المعركة كانت تصل حتى المنظمة الأممية آنذاك في المسح، كانت لم تكن علاقة ثنائية بين تونس وفرنسا، وإنما طرحت فيها حتى تدخلات أطراف أخرى خاصة منها الأمم المتحدة، وذهب تونسيين شنا عن طريق المواطنين آنذاك الذين كانوا يحاصرون هذه السكنات، فلا يتركون مجال لخروج العساكر أو الجنود الفرنسيون من سكناتهم، ويشكلوا ذلك من إزعاج لهم باعتبار موجودين هم لماذا لكي يقوموا بدور حمائي ودفاعي إلى آخره، ولكن المواطنون إذن بين الفينة والأخرى إذن يقع حصارهم في سكناتهم فلا يخرجون، ولا فهذه لفكروشاج هذه أو الاشتباكات إذن استمرت مدة طويلة، كانت تنحل ثم تعود من جديد في هذه المناسبة أو تلك في هذا الوقت أو ذاك، ف إلى المحطات الأساسية هي السبب الأساسي الذي جعل تونس أن تتمسك ويعاضدها إذن المنتظم الأممي آنذاك، وتتدخل دول أخرى كما أمريكا وبريطانيا وغيرها في سبيل تسهيل إذن عملية الجلاء إذن بعد معركة إذن أو بعد قصف ساقية سيد يوسف، واستمرت الأمر إذن بين 8 مايو كما قلت لك بين 8 فيفري و 24 مايو هي معركة رمادة، ودخل فيما بعد إذن تفاوض، وأسفر هذا التفاوض في جوان إذن بعد شهر تقريبا وقع أسفر عن اتفاق إلى تونس وفرنسا على أن يغادر الجنود الفرنسيون البلاد التونسية، إذن ينجلون عن البلاد التونسية، واتفاق بين تونس وفرنسا أيضا على أن يبقى فقط محطة بنزرت، ومحطة بنزرت إذن استمر هذا الأمر إلى سنة 63، لكن لم يحدث بالصدفة هكذا، وإنما تمت في الأثناء معركة بنزرت، لا ننسى محطة هامة أيضا في سبيل الجلاء وفي طريق الجلاء، هي المعركة التي حدثت ما بين 19 و 22 جويلي 1961.
جستمان سي محمد، المعركة هذه معركة مهمة اللي بنعرفه الاحتفال اليوم نحتفله بالذكرى في 15 أكتوبر من كل عام نحتفله بذكرى عيد الجلاء، ولكن أنت كنت تعطينا في المرحلية ربما اللي وصلتنا ل 15 أكتوبر 63، في قال زميلتنا في انكفاضة هيفاء المزلوت تحكي على معركة بنزرت جستمون اللي سيادتك أشرت لها، وراء آخر جندي فرنسي تم إجلاؤه معركة منسية اللي هي معركة جويليا 61 سيادتك أشرت لها، لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل على المعركة هذه، خاصة أنه الزميلة في المقال متاعها المطول خذت مجموعة من الشهادات متاع الناس شاركوا في المعركة هذه، ولا كانوا عندهم أقاربهم شاركوا في المعركة هذه، اللي يعتبروا أنه مشى وقتها الحس الوطني هو اللي تفحم الشارع، وكانوا تقريبا عزل والا ما يمارسوش قبل ما حملوش السلاح قبل، كانوا فاهم شكون، ولكن كان فما حس وطني هو اللي تفحم الشارع امام جيش فرنسي قوي وعتيد. المعركه هذه متاع جويليا 61 سي محمد
هي اعتقد معركه هامه جدا، في فترتها وفي إطارها، مش فقط الإطار التونسي الفرنسي إن شاء الله، وإنما حتى الإطار الإقليمي على الأقل. فالجلاء عن بنزرت ومعركة بنزرت هي معركة، هناك من كتب كتابا وعمار الفليسي هو حقيقة سينمائي، ولكن كتبه من وجهة أو من زاوية ربما أرادها أن تكون تاريخية. هو اعتبرها لباتاي دو بورقيبة، أي معركة بورقيبة، وكانما بورقيبة هو الذي أرادها. والحقيقة أن حتى بعد اتفاق جوانا 1958 تونس استمرت المطالبة بالجلاء عن بنزرت أيضا. لا ننسى هنا للتذكير أن جول فيري رئيس المجلس أو رئيس الفرنسي في فترة احتلال تونس 1981 يقول لو لم يكن الاحتلال تونس إلا احتلال هذا المكان فهو إذن فهو مفيد هذا الاحتلال. فبنزرت في موقعها هذا الموقع القريب من مضيق ميسينا ما بين الحوض الغربي والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وموقع استراتيجي، وبالنسبة لفرنسا هو الاحتفاظ أو الاحتفاظ ببنزرت هو شان احتفاظ بموقع هام جدا في شمال إفريقيا، إذا نحن على السواحل المتوسطية، بما جعله فرنسا تسيطر على الحوض الغربي للبحر المتوسط فرنسا، وإنما تقدم هذا الموقع على أساس أنه لفائدة الحلف الأطلسي، وكأنما موقع بنزرت هو الذي يعني الحلف الأطلسي. فمثلا ليست تونسية فرنسية فقط، وإنما فرنسا تريد أن تعطيه هذا البعد الأطلسي الأطلنطي إن شاءنا الذي يدافع على حلف كامل الحلف الغربي إن شاءنا. وتونس في هذا الموقع بإمكانياتها أنا بذكائها نستطيع أن نقول بشعبها خاصة أردت أن تجبر فرنسا على أن تخرج من هذه الأرض. لا ننسى أيضا أن الجيش الفرنسي في البداية دخل ساحة على الحدود الغربية في 1980، ولكن أيضا عن طريق بنزرت هذا الموقع إذن هام جدا في تحافظ عليه فرنسا. على أي حال في هذه الفترة لنستحضر هنا تلك الفترة التاريخية، هناك كانت دعاية خاصة في المشرق العربي بصفة عامة في علاقة بين عبد الناصر وبورقيبة، على أساس أن بورقيبة هو علاقاته مع العالم الحر ومع العالم الغربي، وكأنما هو عميل للغرب وتابع للغرب إلى آخره. فبورقيبة أراد أن يظهر وأنه بورقيبة أيضا المقاوم الذي يقوم بمعركة من أجل تحرير بلاده ويستكمل تحرير بلاده. فحدثت هذه المعركة في وبالحقيقة تونس آنذاك هو الفرنسيين أرادوا أن يوسعوا عن طريق بيست، عن طريق إذا بيست للطائرات في القاعدة العسكرية في بنزرت، وكان رد فعل تونس إذا أن المواطنين مثل ما كانوا يفعلون في تلك السدود البشرية لمنع العسكريين الفرنسيين اللي تحدثنا عنهم في الجنوب، إذن أرادوا المواطنين كمدنيين في الحقيقة لم يكونوا مسلحين، وإنما كانوا متطوعين من أجل تحرير بلادهم من أجل الجلاء. حاولوا إذن أن جاءت إذن الآلاف المتطوعين من مختلف مناطق البلاد يحولوا دون إذن لإزعاج الجيش الفرنسي. فكانت انطلاقة تلك المعركة الغير متكافئة، وتونس الحقيقة حتى بورقيبة لم يكن يتوقع أن تكون رد فعل الجيش الفرنسي في عهد دوغول الذي تقابل معه لا ننسى أنذاك قبل بضعة أشهر، هذه المسألة حدثت في 19 جويلية، هو تقابلوا معه في بداية مارس إذن من نفس السنة.
ما كانش يتوقع الرد العنيف من الجيش الفرنسي،
لم يتوقع ذلك. وفي حقيقة السياسي يجب أن يتوقع كل شيء، ولكنه لم يكن يتوقع ذلك. وكانت المسألة الجلاء كانت مطروحة حتى في اللقاء يسموه لقاء رومويه بين دوغول وبورقيبة في مارس 1961، طرحت مسألة إذا الجلاء عن بنزرت، وقد وردت في مذكرات دوغول، وهذا بحقيقة هذه رواية جانبية من جانب دوغول فقط، وردت أنه آنذاك قال لبورقيبة بأن مسألة الجلاء عن بنزرت هي مسألة وقت. ما معنى مسألة وقت؟ أنا سيأتي وقتها، والوقت الذي حان في الحقيقة حان فيما بعد هو أن فرنسا كانت آنذاك لم يقله لبورقيبة هذا، وإنما كانت فرنسا تعده لقنبلتها الذرية آنذاك التي الذرية التي فجرتها في صحراء الجزائرية، وعلى أساس أن امتلاك السلاح الذري النووي هو الذي يعوض لفرنسا إذن وجودها في بنزرت وحتى وجودها في شمال إفريقيا عندما تملك هذا السلاح النووي. ولكن على أي حال اندلعت معركة بنزرت 19 جويليا وقد أسفرت حسب الإحصائيات الرسمية هي على أقل من 1800 تقريبا من الشهداء، وهو رقم كبير لنقارن هذا الرقم الرسمي، لأن هناك رقم آخر وأرقام أخرى أضخم من ذلك بكثير. 800 تقريبا أو لنقل أقل من 1000 هو البيجي فايد السبسي في ندوة انتظمة حول بورقيبة في سبتمبر 2001 في أكسون بروفونس في فرنسا، يقول أن عدد الشهداء الذين سقطوا في بنزرت هو 1000، ولكن الأرقام الرسمية التي ظهرت في تونس أنذاك هي تفقط 800 واش تقريبا. فهذا الرقم لو نقارنه بعدد الشهداء الذين سقطوا في الثورة التونسية من 52 حتى 54 ثم الصراع اليوسف البرجيبي والمواجهات مع فرنسا آخره هو أقل من هذا العدد. تصور هؤلاء ماتوا أو سقطوا في 3 أو 4 أيام، ولكن الأرقام غير الرسمية تصل بهذا العدد
أكثر برشا، أكثر نحكيه على أكثر من 6000
شهيد، وهو رقم كبير وكبير جدا من المدنيين التونسيين الذين رووا أرض بنزرت قادمين من مختلف مناطق البلاد ولم يكونوا عسكريين. إن شاء الله وأنا
كان فيهم شكون مدنيين يعني
من المقاومين، الكثير فيهم من المقاومين القدامى الذين كانت إذا حماسهم الوطني داخلي، وكثير أيضا من المدنيين الذين سقطوا في هذه المعركة.
سي محمد المؤرخ المختص في التاريخ المعاصر، أعطيتنا لمحة من سيكونس 56-58 معركة جويلية 61 وصولا إلى معركة الجلاء. نختم معك سي محمد بسؤال ربما سألته السي معاذ بنصير المختص في علم الاجتماع، أعطاني وجهة نظر العالم الاجتماع والمختص في علم الاجتماع، اليوم نسألك كمؤرخ وجهة نظر المختص في التاريخ. اليوم أحداث تاريخية كيف هذه يا سي محمد، كيفاش نجم نرجعوها للواجهة بالنسبة للجيل الجديد اللي برشا يشوفوا أنه ما عادش فما اهتمام ربما بالتواريخ هذه بالتاريخ، التواريخ اللي عندها رمزية في تاريخ البلد؟ هل تشوف الإشكالية في المنظومة التعليمية أنه التاريخ يدرس بطريقة كلاسيكية ربما؟ الحل كيفاش حسب رأيك تشوفه لإعادة التواريخ الرمزية في تاريخ بلادنا؟
هو لتنسب المسألة في حقيقة الاهتمام بالتاريخ هو ضعف الاهتمام بالتاريخ في مختلف بلدان العالم. هذا الأمر ليس خاصا بتونس.
موجة عالمية يعني.
فموجة عالمية نعم في إطار العولمة شنا كل ما يتعلق بالماضي يكون ضعف. نتذكر حتى في الستينات في فترة ما عندما تدريس التاريخ كمادة في المدارس والمعاهد التونسية وقع اقتراح وكادت الدولة تدخل فيه، وهو أن هذه المادة تحذف من المقررات الدراسية من البرامج الدراسية وتعويضها بنادي نادي للتاريخ. إذن فقط إذن هذه في إطار موجة عالمية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تنزع، لأن التاريخ هو جزء من الهوية شئنا أم أبينا، هو يغرس الهوية الوطنية والقيم الوطنية والاعتزاز الأمجاد وبالماضي إلى آخره، وهذا ما يجعل إن شاء الله ما لا يساعد العولمة، باعتبار أن العولمة هي تريد أن تمحو هذه الهويات والثقافات المختلفة. وكعلاش أنا ذاك في التسعينات في مع عتو وقوة موجة العولمة أرادت أن تتجه نحو هذا الاتجاه لمحو التاريخ. وعلى أي حال حتى وإن لم يحدث ذلك واستمرت مادة التاريخ في بلادنا، فإن هذا التوجه أو هذا النزوع إذا ما أثر بطريقة أو بأخرى عن طريق الإعلام عن طريق الاهتمامات الجديدة إنشانا جعلت التاريخ إذا يضعف نوعا ما في مختلف بقاع العالم حتى تضعف هذه الهويات الوطنية.
شكرا
مثلا هم تونس هم العلامات أجمع.
واضح سي محمد، على الأقل اليوم فما تقاطع بين وجهة النظر السوسيولوجية وجهة النظر التاريخية، على خاطر الكونستانت تاع سي معاذ بنصير ان طونك سوسيولوج يشوف زاد لتأثير ربما الموجة تاع وسائل التواصل الاجتماعي هذه كانت هي من الأسباب اللي خلت ثم تم تغييب شوية للتواريخ كما هذه كما تاريخ عيد الجلاء نذكره 15 أكتوبر 1963. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للسبعة وقيد توا الأخبار مع سهيلة الصمعي. هنرجعين.